على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وديا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثالثة وهي مقتضى النصوص الخاصة في المسألة، وقلنا بأن هناك أقوالا ثلاثة. القول الأول يقول بأن النصوص منصرفة عن كل الصور الخمس، وهو ما تبناه سيدنا الخوئي. والقول الثاني وهو أن النصوص تشمل الصور الخمس بتمامها وكمالها، وهو ما تبناه سيد الإمام. والقول الثالث هو التفصيل، فالنصوص تشمل الصورة الأولى فقط، وأما الصور الأربع فلا يشملها شيء من النصوص. فالآن لنأتي إلى هذه النصوص ونلحظها. فأشار المصنف إلى نصين من هذه النصوص الواردة في حرمة بيع الجارية المغنية. الرواية الأولى التي أشار إليها المصنف ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الحسين، وهو ابن أبي الخطاب، لأن عبد الله بن جعفر كثيرا ما يروي عن ابن أبي الخطاب، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وهو ثقة، عن إبراهيم بن أبي البلاد وهو ثقة. إلا أن المشكلة أن الرواية من كتاب قرب الإسناد، والكلام في الطريق لهذا الكتاب هل هو بالوجادة أم لا، وسبق أن بحثنا حول هذا الكتاب في السنة الماضية. فمن كان كتب هذا البحث ولو كان مقتضبا فعنده خميس وجمعة فليفدنا به ولننظر له، قد نضيف له بعض الأمور قد إلى آخر. على كل حال نعم بالوجادة، بعضهم قال في زيادة في نقصة، يعني الكلام في النسخة الواصلة، وإلا فكتاب قرب الأسناد كان موجودا وكان من الكتب المشهورة، لكنه النسخة الواصلة إلينا وقع فيها كلام. على أي، قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 14,000 دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت، وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا الرواية واردة في ثمن الجارية المغنية، حلال أم حرام؟ ثانيا دلت الرواية على حرمة ثمن الجارية المغنية، والمغنية إن ثمن الكلب والمغنية سحت، والسحت ظاهر في الحرمة. إذن فالرواية دالة على حرمة ثمن الجارية المغنية. ثالثا هذه الحرمة هي الحرمة الوضعية لأنها تعلقت بالثمن، فمعناه أنه لم يتحقق نقل ولا انتقال، فالبيع باطل. هذا ما يرتبط بهذه الرواية، فهي دالة إلا أن الكلام في السند. الرواية الثانية التي أشار إليها المصنف ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، وبحثنا حول العدة أيضا، فمن كتب فليفد. عن سهل بن زياد، والكلام في سهل ليس سهلا، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية، قال: قد تكون للرجل الجارية الهيه تغني له. جارية مغنية تلهي يعني تغني له وهو ينتهي. وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في ثمن الجارية المغنية، ثانيا دلت الرواية على أن ثمن الجارية المغنية كثمن الكلب أنه سحت، والسحت بمعنى حرام. ثالثا، مقتضى هذه الحرمة التي ارتبطت بالثمن أن تحمل على الحرمة الوضعية، فالرواية دالة على بطلان بيع الجارية المغنية.
هذا اللسان يتناسب مع حرمة وضعية؟
نعم، لأنه ارتبط بالثمن.
يقول في النار، معقولة يعني؟
والسحت في النار
لا مانع، وقوله والسحت في النار هذا شيء آخر. الحرام في النار، الحرام في النار، خب. فهذا قوله السحت في النار أيضا بيّن مطلبا آخر وهو الحرمة التكليفية، بما أن الحرمة ارتبطت بالثمن من جهة، هذا كافي للدلالة على الحرمة الوضعية. بما أنه قال والسحت في النار، فهذا بعد أكثر من ذلك، أنها تدل أيضا على الحرمة التكليفية، ولذلك أساسا جمع من الأعلام، وهذا ما صرح به المصنف في بداية بحثه، أنه حرمة تكليفية ووضعية على أي، لكننا ركزنا على الوضعية لأنه هو محل البحث ومرض البحث. إذن هاتان هما الروايتان اللتان أشار إليهما المصنف، وهما دالتان إلا أن البحث فيهما من حيث السند، فالأولى من كتاب قرب الأسناد وفي نظر، والثانية فيها سهل بن زياد. خوف. وبحسب الملاحظة للروايات المنقولة في هذا المضمار، جميع الروايات التي نقلت في الوسائل طبعا حول حرمة ثمن الجارية فيها مناقشة من حيث السند، فلا حاجة للتطرق لها لتمامها، لكن قد يقال بأنها مستفيضة، بلغت حد الاستفاضة، وإذا بلغت الروايات حد الاستفاضة كان ذلك موجبا للوثوق بصدورها، فبالتالي تكون حجة حيث يرفض بعضها بعضا. بناء على هاتين الروايتين بهذا المقدار الذي أشرنا إليه، هاتان الروايتان تؤيدان أي من هذه الأقوال الثلاثة؟ هل لا ربط لها بالمسألة أساسا كما يقول السيد الخوي بها، لا ربط لها بهذه الصور، بل ثمن الجارية المغنية سحت ناظر للمغنية التي ترقص وتدخل في المجالس التي فيها الرجال المطربة وليست كل مغنية كما هو محل بحثنا، أو أنها تدل على حرمة بيع المغنية مطلقا كل من كانت مغنية ولو لم يلحظ في بينها صفة الغناء كما يقول القول الثاني، أو كما يقول القول الأول أنه الملحوظ هو الصورة الأولى فقط، وهي إذا وقع البيع ملاحظا فيه جزء من الثمن بلحاظ صفة الغنى. هنا اختلف العلماء. سيد أخي قال في الانصراف لأنها محمولة على هذا كما هو يدعي جوار المغنيات، يقول هذا هو المتعارف في ذاك الزمن، يبيعون الجارية إذا كانت ترقص وتدخل المجالس يعني لأجل الانتهاء بها فلا تشمل، فهي روايات منصرفة بحسب دعوة السيد الإمام. يقول لا مطلقة. الشيخ الأعظم يقول الروايات فقط تشمل الصورة الأولى ولا تشمل بقية الصور. لماذا فقط تشمل؟ لأنه الكلام مع الشيخ الأنصاري. لماذا تشمل فقط الصورة الأولى؟ لأن المدحوظ فيه هو ثمن المغنية، وإنما يصدق ثمن المغنية إذا لوحظ جزء من الثمن بلحاظ صفة الغناء. أما إذا كان الغناء مجرد داعي كما هو الصورة الثانية فلم يلحظ فيه شيء من الثمن فلا تشمله الروايات. أما إذا لم تلحظ صفة الغناء من قريب أو بعيد كما هي الصورة الثالثة فلا يصدق أنه بيع للمغنية بل بيع للجارية. وأما بالنسبة إذا لوحظت صفة الغناء على أنها صفة كمال يمكن الانتفاع المحلل به بها وهو من حيث الغناء في الأعراض، إذا لم نلحظ الغناء اللهو المحرم لاحظنا الغناء المحلل، إذا الروايات التي تقول ثمن المغنية سح ناظرة فقط للغناء المحرم ولا معنى لأن تقول ثمن المغنية سح والحال أن الغناء محلل. وأما بالنسبة للصورة الخامسة وهي المنفعة المحللة النادرة، إذا لوحظت صفة الغناء على أساس أنها منفعة محللة نادرة جزئية فهنا نفس الكلام بالعكس، لأنه هي على كل حال منفعة محللة فلا تضر، إذ لا يصدق علي أنه ثمن المغنية سحت بل المنظور إلى المغنية التي تغني غناء محرما ويكون جزءا من الثمن بلحاظ صفة الغناء. تم الكلام. لكن يستدرك الشيخ إن قال بأن الروايات تشمل ثمن المغنية تحت يشمل المورد الصورة الثانية والصورة الثالثة والرابعة والخامسة كما قال السيد الإمام، لماذا لا نقول بذلك كما هو مقتضى الإطلاق؟ الجواب الروايات منصرفة إلى المتعارف والغالب، والمتعارف والغالب هو أن يكون أن تكون صفة الغناء أخذت على نحو قيدية والاشتراط، يعني بعتك الجارية بقيد أنها مغنية بحيث يكون جزء من الثمن بإزاء ذلك. هذا آخر الكلام في هذه المسألة ولمدة دقيقتين نشير إلى بعض الأمور وهي أمور ثلاثة نشير إليها بشكل مختصر سريع حتى تتضح لك الصورة لعله. ما هو مقتضى بعد هذا؟ ذكرنا رأي الشيخ لا يختلط عليك المطلب، يعني لو كنا نحن فعلا ما هو مقتضى القاعدة في الصور الخمس؟ هل ما أفاده الشيخ الأعظم تام حيث قال الصورة الأولى مقتضى القاعدة البيع باطل والصور الأربع صحيح وجاهز خلافا للسيد الخوي الذي قال مقتضى القاعدة الجواز والصحة؟ نقول ما أفاده السيد الخوئي من الصحة في الصور الخمس هو الصحيح. لماذا؟ الكلام كله الآن في الصورة الأولى هي التي وقع فيها الخلاف. لماذا؟ لأنه أولا صفة الغناء لا تلاحظ مع الثمن، يعني لا يقابلها شيء من الثمن حتى يقال من أكل المال بالباطل صفة الغناء، بل المال كما هو صرح الشيخ الأعظم يبذل بإزاء ماذا؟ العين، ولا يلاحظ جزء من المال بلحظ صفة الغناء حتى نقول صار من أكل المال بالباطل، بل المال كله بذل بإزاء العين، وهذه العين لها منفعة محللة مقصودة، فليس من أكل المال بالباطل بل من أكل المال بالحلال، لأن الغناء لا يقابل بشيء من الثمن كما هو صرح، الأوصاف لا تقابل بشيء من الثمن. هذا أول. وثانيا على فرض التسليم والتنزل بأنه هذه الأوصاف تقابل بشيء من الثمن على فرض التسليم، فنقول الآية التي استدل بها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تدل، لأنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الأكل بالأسباب الباطلة كالربا كالثمار كالسرقة كالغصب، وليست ناظرة إلى العوضين حتى نقول هنا أحد العوضين صفة محرمة وباطلة، فالآية لا تدور. ولذلك أفاد السيد الخوي أن البيعة صحيح وعلى مقتضى قاعدة الصور الخمس وكلامهم سليم. لو كنا الآن هذا الأمر الثاني ومقتضى الأخبار أن تتأمل قول الإمام ثمن المغنية سحت، متى يصدق عليها أنها مغنية؟ في الصورة الأولى إذا كان صفة الغناء لوحظت على نحو القيدية واضح أنه ثمن مغنية حيث لوحظت صفة الغناء كما أفاد الشيخ الأنصاري، وفي الصورة الثانية إذا لوحظت الغناء صفة الغناء على نحو الدعوية أيضا يقال عرفا أنه ثمن المغنية سحت. لماذا؟ لأن البيع لوحظت فيه صفة الغناء المحرم سواء على نحو القيدية أو على نحو الدعوية، إذ يقال هذه مغنية بعتك الجارية المغنية ولا حفظة الغناء سواء على نحو القيد أو على نحو الداعي، فتشمل هذه الروايات التي قالها
ثمن
الجارية المغنية من الصحيح. إذن ينبغي أن نقول للشيخ الأعظم أنه حتى الصورة الثانية يصدق عليه أنه ماذا؟ من الصحيح، لأن صفة الغناء لوحظت على نحو الداعي في البيع فيستشملها هذه الرواية. وأما الصورة الثالثة والرابعة والخامسة واضح فيها أنها لا تشملها الروايات، إذ لم تلحظ صفة الغناء المحرم في البيع، إما لم تلحظ أصلا لا محلل ولا محرم أو الملحوظ هو محلل، فلا يقال أنه ثمن المغنية سحت، إنما الملحوظ من ثمن المغنية المغنية بالحرام، هذا الذي تمنها حرام واضح. إذن فلو كنا ومقتضى الأخبار بحسب الظاهر من هذه الروايات أنها ناظرة للصورة الأولى والثانية. الأمر الثالث الذي نشير إليه أن هناك روايات أخرى دلت على ماذا؟ جواز بيع الجارية المغنية وما أثار لها المصنف. وأهم رواية في هذا الميدان هي رواية الطوسي التي رواها بسنده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري، والإشكال فقط من ناحية الدينوري مجهول اسم الإسلام. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت في دار ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني، فقال اشتر وبع. قلت فأنكح، محل الشاهد بعد العرب هذا اهتمامهم كما يقول بعض المراجع أكثر مسائل العرب في النكاح، هذا مرجع من المراجع على رب البيت. فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الإخفاء هي لك حلال. المهم قال قلت جعلت في دار فأشتري المغنية هذا محل البحث الآن. فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني، أريد بها الرزق لا سوى ذلك. قال اشتر اشتر وباع، فدلت الرواية على جواز شراء الجارية المغنية. فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني، أريد بها الرزق. وهنا وهنا يقال أولا الرواية واردة في بيع الجارية المغنية وشرائها، هذا أولا. ثانيا دلت الرواية على جواز الشراء لها. ثالثا الرواية مطلقة تحسن أن تغني، تحسن أن تغني، ما صرح الغناء بالحلال أو في الأعراض، قال تحسن أن تغني أريد بها الرزق، لعلها تغني في الحلال، لعلها تغني في الحرام. إذن فالرواية دالة على جواز بيع الجارية المغنية ولو كان الغناء محرما، فهذه الرواية الدالة على الجواز تعارض الروايتين المذكورتين. رواية إبراهيم بن أبي البلاد السابقة ورواية الوشاة، هذه رواية الدينوري. نعم في الوسائل الجزء 17 الباب 59 الحديث الأول. هذه تقول اشتر يعني حلال الشراء، ذيك تقول سحت يعني باطل. ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ بعد واضح حلال صح، كيف اطلاقها؟ هذا يقول البيع حلال، هذا يقول صح، كيف بعد اطلاق وتقييد؟ تعارض مستقر.
الاطلاق من ناحيه انه لم يشر الى ان ندفع في شنو
بالضبط. جيد، اذا قد يقال يمكن الجمع وحل التعارض باحد امرين، إما الجمع الموضوعي إما الجمع الحكمي. أما الجمع الموضوعي فهو ما أراده بعض الأحبة من حمل الروايات المانعة على الغناء المحرم والمجوزة على الغناء المحلل، فما في تعارض من الأصل، هذه موضوعها مختلف عن تلك. واضح؟ إن قلت لا يستقي قلنا تعال إلى الجمع الآخر وهو الجمع الحكمي، أن نقول هذه التي قالت سحت ظاهرة الحرمة، لأن السحت قد استعمل في الروايات حتى في الكراهة، وهذه التي قالت حلال أو اشتر صريحة في الجواز، فتحمل الروايات الناهية على الكراهة. واضح؟ هذا كله بناء على مقبولية رواية الدينوري. وأما لو قلنا بأنها ضعيفة فالعمل والمعتمد بالروايات
الحرمة،
الروايات الحرمة. لكن قلنا مستفيدة
شيخنا الثانية
التي قال نعم اشتار، واضح جواز البيع.
مو أمر والأمر يدل على المظاهرة،
لا يرفع الحظر، يعني ليس حراما الشراء. اي نعم، تم الكلام اذن ولله الحمد في هذه المساله. طبق حتى ندخل في المساله الثالثه. المساله الثانيه يحرم المعاوضه على الجاريه المغنيه وكل عين مشتمله على صفه يقصد منها الحرام، كما لو اشتريت عبدا ولاحظت فيه صفه انه سار مثلا، اشتريت هذا العبد السار، إذا قصد منها ذلك وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن، إذن هذه هي الصورة الأولى، بحيث لوحظت الصفة المحرمة ولها جزء من الثمن وفي زيادة الثمن. نعم جزء الموضوع. الآن سنبين لك أين مواضع الصور الخمس. تقول أين هذه الصور الخمس؟ ما أشار لها، كلما وصلنا لصورة نقول هذه الصورة، هذه الصورة الأولى. إذن
كل
يكون دخيلا في
على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن، يعني الصفة المحرمة لها جزء من الثمن، كالعبد الماهر في القمار والقمار حرام. فإذا لاحظ قلت بعتك هذا العاب المقامر والماهر في القمار حتى يقامر ويأتيني بأموال يكسب الأموال، والقمار حرام. أو له بعتك هذا العبد الله أو السار حتى يأتيني بأموال بعد، لأن العبد وما ملك لمولاه، وهو وإن كان لا يملك لكن أخفان يملك، هذه السرقة وإلى آخر. إذا لوحظ في هذه الصفة وبدل بإزارها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي، إذا هذه الصورة الداعي. إذا على وجه الداعي بدل المال في الصفة المحرمة على وجه الداعي، هذه الصورة الثانية. الآن قبل ما يدخل الصورة الثالثة والرابعة والخامسة ويشير إليها، جاء لمقتضى القاعدة في الصورة الأولى. ما هو مقتضى القاعدة في الصورة الأولى؟ قلنا إما أن نقول بالصحة وهذا من أكل المال بالباطل، إما أن نقول بالتفكيك قال ليس عرفيا ولا شرعيا، فالنتيجة يتعين البطلان. لاحظ ويدل عليه بمقتضى القاعدة طبعا أن بدل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل. إذا لا يمكن أن يكون صحيح. إن قلت لماذا نقول بالتفكيك؟ الصحة في المقيد والبطلان في القيد، والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد وبطلان في القيد بما قابل من الثمن غير معروف عرفا، وغير لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده، وغير واقع شرعا، يعني ليس عرفيا ولا شرعيا.
يبذل المال بملاحظة وجوده بها الحيثية
تقييدية. على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط، إذا فالنتيجة تعين بطلان العقد رأسا. إذا الصحة لا يمكن أن يقال بها لأنه من أكل المال بالباطل، التفكيك لا يمكن أن يقال به لأنه ليس عرفيا ولا شرعيا، فتعين الاحتمال الثالث وهو بطلان العقد بكامله وتمامه. هنا ناقشنا قلنا مقتضى القاعدة ليس البطلان بل الصحة. لماذا؟ لسببين. أولا المال بما أنه يبدل بإزاء الذات لا بإزاء الصفة المحرمة، إذا ما وقع على حرام أساسا وليس من أكل المال بالباطل، إذا نناقش في أصل الموضوع أنه من أكل المال بالباطل. ثانيا الآية لا تدل على فرض أنه من أكل المال بالباطل، الآية لا تدل إنما ناظرة للأسباب، وهذا ليس من الأسباب الباطلة، ليس من السرقة ولا من القمار ولا من الربا مثلا بل بالتجارة. الآن جاء أيضا لمقتضى الروايات لكن في هذه الصورة الأولى، إذا مقتضى القاعدة في الصورة الأولى البطلان، الآن مقتضى الروايات في الصورة الأولى أيضا. وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت، وأنه يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. إذا في الصورة الأولى مقتضى القاعدة البطلان على رأي الشيخ ومقتضى النصوص، أما الصورة الثانية على وجه الداعي سكت عنها، يعني كأنما الصحة مقتضى القاعدة والروايات لا تشملها. واضح. الآن الصورة الثالثة، نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن، بعتك الجارية ما بعتك الجارية مغنية، إذا لم نلاحظها لا من قريب ولا بعيد، يقول فلا إشكال في الصحة، يعني مقتضى القاعدة الصحة، والأخبار لا تشمل هذه الصورة. واضح الآن الصورة الثالثة، لا تقل من أين أتيت بها ما وجدناها. الآن الصورة الرابعة، يبدأ في الصورة الرابعة، لاحظ ولو لوحظت الغناء، يعني صفة الغناء من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها كالغناء في الأعراس، هذه يعتد بها بنظر العقلاء، وأيضا حلال، قال فلا إشكال في الجواز، يعني مقتضى القاعدة الجواز، والروايات أيضا لا تشمل هذه الصورة. الآن الصورة الخامسة، وإن كانت نادرة، المنفعة المحللة نادرة، وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، بعتك الجارية المغنية لكي تغني لك مثلا في هذه الأغنية المعينة المحللة العسكرية. هنا قال الشيخ قولا بحسب مقتضى قاعدة كما أشرنا، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة وعدمه، لأن المقابل بالمبذول هو الذات، العين هو الموصوف، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة. وجهان، قلنا وجهان كما أشرنا في التنبيه في بيان المطلب، أقواهما ما هو مختار الثاني، يعني أن المال كله يبذل بإزاء الموصوف، فحتى لو كانت منفعة نادرة محللة في الغناء إلا أنها لا تضر لأن الثمن بذل بإزاء العين وهي لها منفعة محللة، فلا شيء، فلا مشكلة، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل. إن قلت الناس ثمن الجارية سوح لماذا لا يشمل؟ والنص بأن ثمن المغنية سوح قل مبني على الغالب، والغالب هو الاشتراك، يعني الغالب هو أنهم يبيعون الجارية بقيد أنها مغنية وتغني بالحرام، وهذا هو المنظور إليه في هذه الروايات الدالة على الحرمة. تم الكلام. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا النوع، النوع الثاني أو القسم الثاني، لأن أقسام ثلاثة في هذا النوع على كل حال. المسألة الثالثة وهي إذا كانت الصفة المحرمة مأخوذة على نحو ماذا؟ الداعي في المعاوضة ليس إلا. وهنا صورتان، الصورة الأولى أن يكون البيع مع قصد تحقق الحرام، والصورة الثانية نعم مع قصد تحقق الحرام، والصورة الثانية من دون قصد لتحقق الحرام. توضح ذلك. أما الصورة الأولى كأن يبيع البائع الخشب لمن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا، فأقول بعتك الخشب وأنا قاصد أن يعمل به صنم، بعتك العناب وأنا قاصد أن يصنع به خمر، وهذا خلاف الصورة، خلاف ما تقدم من أنه الاشتراك بشرط أن تصنع الخمر أو الصنم
أو البيع.
نعم قصد قلب ليس إلا، من دون اشتراك، من دون اشتراك والحصر للانتفاع بالحرام كما هو البحث في المسألة الأولى، ومن دون أن يكون هناك جزء من الثمن للصفة المحرمة كما هو الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة لا تكون المنفعة المحرمة مشروطة ولا كما هو الحال في المسألة الأولى، ولا تكون المنفعة المحرمة لها جزء من الثمن كما هو الحال في المسألة الثانية، بل مجرد داعي قصدت تارة ولم تقصد أخرى. إذن فالصورة الأولى أن تقصد هذه المنفعة المحرمة، أعلم بأن المشتري سينتفع من العين بالحرام وأقصد أنه ينتفع منها بالحرام. هذا
الصورة الأولى. هل شاهدنا القصد المال البائع وش يفيدنا؟ إذا قال هذا ما يدري بقصد البائع، المشتري ما يدري أنه قاصد،
المشتري ما يدري،
يعني أقصد
لا أقصد أنه يعلم، كلامنا افترض الآن أنه أعلم بأن المشتري يريد أن يصنع بالعنب خمر وأنا بعته بهذا القصد، ما اشترطت عليه ولا قلت أن جزء من الثمن سيكون بإزاء هذه المنفعة المحرمة، لا، بعته وأنا قاصد أنه سيصنق خمرا، وهو أيضا اشترى قاصد وقد ينتفع بالحلال، لكنه في أثناء البيع كان هو قاصدا للحرام وأنا قاصد للحرام. إذا فهنا صورتان، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يقصد البائع الحرام، يعلم أن المشتري سينتفع من العين منفعة محرمة، قاصد المشتري الحرام لكن البائع لم يقصد الحرام. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الأولى صور المسألة، المسألة لها صورتان. الصورة الأولى حتى نستدرك، الصورة الأولى أن يقصد البائع الحرام. نعم، يكفي البائع، يكفينا البائع. الصورة الثانية أن لا يقصد. نأتي الآن إلى النقطة الثانية. ما الأدلة على بطلان البيع في الصورة الأولى إذا كان هناك قصد للحرام؟ ذكر المصنف دليلين. الدليل الأول الإجماع، ادعى الإجماع المحصل بالنسبة لديه بأن البيع مع قصد الحرام حرام بمعنى باطل، وسبقت المناقشة في الإجماعات. أولا هذا ما نقول بالنسبة للثانية مدركة أو محتمل. الدليل الثاني ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بتقريب أن الآية أولا دلت على حرمة الإعانة على الإثم، ثانيا البيع مع قصد المنفعة المحرمة ولو من دون اشتراط، ولو من دون أن يكون جزء من الثمن في مقابل الحرام، يصدق عليه أنه إعانة على الإثم والعدوان، إذن فهو حرام. ثالثا المناسب للحرمة المرتبطة بالمعاوضات الحرمة الوضعية، فيكون البيع باطلا، وهذا الدليل أيضا سبقت المناقشة فيه بأنه أولا أقصى ما تدل عليه الآية الحرمة التكليفية لا تعاون يعني من حيث التكليف، ثانيا ما سبق أنه لا يصدق على البيع أنه إعانة، بل الإعانة شيء عنوان آخر وهي ما يستوجب الإقبال مثلا والتسليم، أما البيع بحد ذاته ليس من الإعانة. والنتيجة ما هي إذن؟ إذا لم يتم الإجماع ولم يتم الدليل الثاني وهو الإعانة، فهل البيع باطل؟ النتيجة أن البيع صحيح كما هو مبنى الأكثر من الأعلام، أن مجرد القصد لا يضر إذا قصدت المنفعة المحرمة في البيع، فالبيع صحيح ويشمله أوفو بالعقود أحل الله البيع إلى آخر من العمومات والإطلاق.
ولكن ما
نعم ممكن يكون إثم تكليفي لأنه قلنا الإعانة بعد، هو إذا صارت إعانة حرام تكليفا عليه، أنه أعان على الإثم أو مقدمة الحرام حرام إذا كانت المقدمة طبعا موصلة، أو من باب أنه أدلة النهي عن المنكر حيث أنه قد يقال كما قال بعضهم النهي عن المنكر يجب رفعه وأيضا دفعه، يعني ليس فقط الرفع بل حتى الدفع، وإذا بع لم تدفع فأنت ارتكبت منكرا. على كل حال الثالث
القصد يقول شيخنا لا يضر بالعقد لأنه ليس دخيل،
ليس دخيلا، لا ليس دخيلا في نعم البيع وقع على العناب بما هو عناب، قصد أو لم قصدت أو لم أقصد أن يصنع به الخمر لا يضر، بعتك حلال عناب له مالية محللة مقصودة إلى أرض. أما بالنسبة للنقطة الثالثة وهي ما حكم بيع الحلال بقصد أن يصنع منه من دون قصد أن يصنع منه حرام، لكن مع العلم بأن المشتري سيصنع به حرام، لكن لم يقصد البائع ذلك. ما هو حكم البيع؟
صورة
ثانية. مع علم البائع بأن المشتري سينتفع انتفاعا محرما، لكن البائع لم يقصد الحرام، ما هو الحكم؟ يوجد قولان في المسألة بحسب ما أشار له المصنف. طبعا القول الأول هو قول الأكثر، وهو أن حكم الصورة الثانية كحكم الصورة الأولى، البطلان، البيع باطل، لا فرق بين الصورتين، أو لا، الأكثر على عدم التحريم. نعم، الأكثر على الصحة، أن البيع في الصورة الثانية صحيح. القول الثاني هو أن حكم الصورة الثانية كحكم الصورة الأولى، يعني الصورة الثانية باطلة كالصورة الأولى، وهذا ما تبناه المقدس الأردبيلي، وتبناه صاحب الرياض الطباطبائي، ولم يستبعده صاحب الحدائق، يعني أن البيع باطل في كلتا صورتين. نأتي الآن للأدلة على هذين القولين. أما القول الأول القائل بالصحة، فاستدل له بروايات أشار المصنف لي روايتين. الرواية الأولى معتبرة عمر بن أدينة التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أدينة، رواية معتبرة، المفروض لا أقل يعبر عنها حسنة، لا يعبر عنها خبرا، عبر عنها خبرا. قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا، فقال عليه السلام: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في بيع العنب لمن يعمله خمرا من دون قصد لدى البائع في الحرام، ما عنده قصد، يبيع العنب ممن يعلم فقط ولم يقصد الحرام، هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على جواز البيع، فلا بأس ببيع، وهذا ظاهر في الصحة، صحة البيع بالجواز الوضعي. ثالثا، نتعدى من حكم العنب، بيع العنب لمن يعمله خمرا، إلى كل عين فيها منفعة محرمة، كبيع الخشب لمن يعمله صليبا أو صنما أو غيره. لا، إذا فالرواية دالة على الجواز. ها، نتعدى من مورد الرواية وهو العنب إلى كل عين ينتفع منها بالحرام، كالخشب لمن يعمله صنما أو صليبا، إذ لا خصوصية لبيع العنب لمن يعمله خمرا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية أبي كهمس، رواية أبي كهمس، ومر علينا أبو كهمس رواها الكلين عن محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل بن بديع عن حنان عن أبي كهمس. ما قلنا في أبي كهمس سابقا، ثقة أم لا؟ أبو كهمس هو الهيثم بن عبد الله، مر علينا قبل أيام القلال قطار، وقلنا كهمس من أسماء الأسد، ولكنه لا توثيق له، لذلك عبر عنها رواية. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، ننقل نص الرواية،
Thank you.
نعم جزء 17 بلي صفحة 231 جزء صفحة 231 الحديث السادس قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لي كرم يعني عنب وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي يعني قبل يعني أعصره ها وأجعله في الدنان تحت الشمس وغلا هذا صار مشكلة خمر أبيعه قبل أن يذهب ثلثا مثلا وأبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به وإن غلا لا قبل أن يغلي وأبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به وإن غلا فلا يحل بيعه محل الشاهد ثم قال هو ذا نحن يعني نحن أهل البيت نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا وهذا محل الشاهد الرواية واردة في جواز بيع التمر مثلا أو العنب ممن يصنعه خمرا ثانيا الرواية دلت على الجواز حيث قال الإمام هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا لكن من دون القصد للحرام ثالثا الرواية وإن كانت واردة في التمر لما تعدى بها لكل الأمور كبيع الخشب لمن يصنعه صليبا أو صنما إذن فالرواية ظاهرة أو دالة على جواز البيع لكن من دون القصد هاتان روايتان أشار إليهما المصنف دالتان على الجواز لكن قد يقال بما قيل سابقا هاتان الروايتان معارضتان بمكاتبة ابن أذينة السابقة ورواية عمرو بن حريث السابقة فرواية ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا دلت على عدم جواز بيع الخشب لمن يصنعه صليبا ورواية عمرو بن حريث عن التوت يعني شجر التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم قال لا إذن دلت الرواية على عدم جواز بيع الخشب لمن يصنعه صنما أو صليبا كما أشرنا لذلك ما نحتاج نقرر لأنه سبق فهنا يقال رواية ابن أذينة الدالة على الجواز ورواية أبي كهمس الدالة على الجواز جواز البيع ممن يعمل أو ينتفع منفعة محرمة من دون قصد معارضة بروايتين دالتين على عدم الجواز أن تبيع العين لمن ينتفع بها منفعة محرمة من دون قصد فما هو الحال لهذا التعارض وتعبنا ولا فيقول المصنف توجد حلول ثلاثة سريعة سهلة بسيطة حال تقدم عندك حلين ثلاثة تقدمت كما سيتضح تقول لن تقدمت وما جئنا بمطلب جديد نعم لو كان المطلب جديد الذهن ما يستوعب أما مطلب تقدم الذهن مستعد لماذا؟ سريع مختصر الجمع الأول ولا تبالي لأنك ذاهب إلى الأربعين إن شاء الله الجمع الأول هو أن يقال بأن الروايتين الدالتين على الحرمة رواية ابن أذينة وعمر بن حريث محمولتان أو محمولتين على ماذا؟ محمولتان نعم على فرض الاشتراك إذا باع الرجل الخشب بشرط أن يصنع في الصنم إذا باع الرجل الخشب بشرط أن يصنع في الصليب هنا قال الإمام لا فالروايتان المانعتان محمولتان
على الاشتراك
أما المجوزتان اللتان أخذناهما اليوم على العلم من دون اشتراك فيرتفع التعارض وتقدم النقاش بأنه لا يناسب المسلم أن يبيع الخشب بشرط أن يفنى صنما أو صليبا، فلا يصح أن نحمل الروايتين على هذا الحمل. إذ كيف المسلم يبيع للكافر الخشب بيقول اشترط عليك أن تصنعه صنما أو صليبا؟ ليس من شأنه، فحمل الرواية على ذلك في غاية البعد. إذا فالجمع الأول غير تام. الجمع الثاني أن نقول كلتا الروايتين أو كلا الطائفتين المتعارضتين واردتان في ماذا؟ في صورة العلم لا الشرع. لكن الجمع العرفي أن نحمل الصريح على الظاهر، فالروايات التي دلت على الجواز صريحة في الجواز، التي قالت لا ظاهرة في الحرمة. ومقتضى الجمع العرفي وحمل الصريح على الظاهر أن نحمل الروايات الناهية على الكراهة، فنقول يجوز البيع، بيع العنب لمن يعمله خمرا بدون قصد، لكن البيع مكروه. وهذا ما قاله العلامة الحلي والمحقق الحلي والشهيد الأول، بل نسبه صاحب الجواهر للمشهور هذا الجمع، أن نحمل الروايات الناهية على الكراهة. على الكراهة. إذن يبيع، يجوز بيع محلل لينتفع به حرام من دون قصد، لكن البيع مكروه.
الصريحة ليش
لا دل على الجواز هذا الصريحة، أما تلك الدل على الحرمة ظاهرة قالت لا، ما قالت حرام لا، ولا تحتمل الكراهة. الجمع الثالث والأخير، وأسألك الدعاء لا تيأس من روح الله، إن شاء الله يعطيك المدد والقوة. الجمع الثالث والأخير أيضا أشرنا إليه بأن نقول الروايات المجوزة واردة في العنب فقط، والمانعة واردة في الخشب والصنم، فهذه لها موضوعها وتلك لها موضوعها. وأما القول بأنه لا خصوصية عهدت ذلك على مدعيها، فإذا نقول بالجواز في خصوص بيع العنب لمن يعمله خمرا من دون قصد، وأما بيع الخشب لمن يصنعه صنما أو صليبا فلا يجوز ولو بدون قصد. وقال الشيخ الأعظم قدس سره هذا الجمع الثالث له وجه وقول فصل، لو لم يكن قولا بالفصل، هو قول فاصل لو لم يكن قولا بالفاصل. ما معناه؟ يعني هو هذا القول سليم ويحسم مادة النزاع لو لم يكن مخالفا للإجماع المركب. لأن القائلين بالحرمة قالوا بالحرمة في الاثنين مع الفاصل، والقائلين بالجواز قالوا بالجواز في الاثنين. إذا من قال بالحرمة قدم روايات الحرمة، قال يحرم بيع العنب لمن يصنعه خمرا أو الخشب لمن يصنعه صليبا، ومن قال بالجواز والحمل على الكراهة قال في الاثنين. فإذا جئنا وجئنا بقول ثالث قلنا نقول بالجواز في العنب وبالحرمة في الخشب، هذا قول بالفصل مخالف للإجماع المركب، ولكنه هذا ما عليه أكثر المعاصرين اليوم. لذلك قلنا اقرأوا مسألة 17. لماذا قلنا اقرأوا مسألة 17؟ لأنها مرتبطة بهذا. شوفوا شلون فصل الإعلام، انظر كيف فصل، قال لا من ماذا احنا نقول عدم خصوصية هذا موردها شيء، هذا موردها شيء، تم الكلام
بالباطل.
يعني مخالف للإجماع المركب، هذا مقصود لأن ما أحد فصل من القدماء. هذا تفصيل معاصر الآن بعد الشيخ، سابقا ما يقولون بالتفصيل، إما الحرمة مطلقا إما الجواز على نحو الكراهة مطلقا. فإذا جينا نفصل نقول يجوز في التمر والعنب ويحرم في الخشب، هذا قول فصل مخالف للإجماع المركب. ما هو الإجماع المركب؟ هذا هو يعني مقصود، هذا قول فصل، يعني قول سليم موافق للروايات لولا أنه مخالف للإجماع مركب، هذا مقصود من لو لم يكن قولا بالفصل، يعني تفصيل لم يقل به قائل، بل ليس لدينا إلا قولان، إما الحرمة في الاثنين، إما الجواز في الاثنين. أما الناس بقول ثالث تفصيليا هذا قول بالفصل وقول مخالف للإجماع المركب، هذا مقصود. تم الكلام لله الحمد، تطبيق العبارة عليكم لأنه ليس فيها شيء كثير، ومن كان لديه لا بد فيه. نحن في الخدمة حاضرون لكم إن شاء الله، لكن اليوم الحمد لله لا أقل مشينا شيئا يسيرا والحمد لله.